أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة الأخيرة. قال في باقي الصفات: قلنا عطفا على كون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ثبت جوده كما وضحنا، وثبت أنه المالك الحقيقي أو الملك الحقيقي الذي تتوفر فيه الشرائط الحقيقية الواقعية للملكية الحقيقية، وهذه لا تنطبق إلا لله سبحانه وتعالى. قل الملك لله، الملك هو لله سبحانه وتعالى، مطلق الملك لله سبحانه وتعالى. مضامين الآيات كثيرة في هذا المعنى، كما قلنا الملك لله سبحانه وتعالى، مالك الملك، مالك يوم الدين، ما شئت فعبر من مضامين ومن صريح الآيات الواردة في هذا. قال، وقفنا عند هذا، قال: والتمام وفوقه بالمتن. هذا كذلك هو عطف على أن واجب الوجود يدل، وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام. واجب الوجود ماذا؟ هو تام وفوق ماذا؟ وفوق التمام. خب، أما كونه تاما، الله سبحانه وتعالى هو المتفرد، يعني هو الواجب الوحيد، واجب الوجود الواحد، لأنه لا يمكن هناك نفرض وجوبين أو معذرة واجبي وجود كما تقدم في أبحاث التوحيد، لأنه كما أشرنا في أبحاث هناك، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى واجبي وجود، عندنا واجبات وجود، هذا يلزم ماذا؟ النقص فيهما، يلزم التركب ماذا من كل، وكل واحد منهما من ما به الاشتراك وما به الاختصاص والافتراق، وبالتالي يستلزم التركب، والتركب أمارة الفقر والحاجة، وهي أمارة الإمكان كما أشرنا، واضح. وأشرنا على كل حال إلى هذا البحث، فلا نعيد في إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لكونه الواجب الواحد الفرد الصمد، فهو ماذا؟ كمالاته فوق التمام. بالاصطلاح الفلسفي، واجب الوجود واجب من جميع الجهات، هذه كما قاعدة شرحناها تتذكرون في بداية الحكمة، هناك مشرنا إلى هذه القاعدة، قلنا واجب الوجود واجب، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني من جميع الصفات، من جميع، فهو لا توجد فيها أصلا حيثية إمكانية، كله محض الوجود ومحض الوجوب سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، عندنا قاعدة أخرى توضح كذلك هذه الحقيقة، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو كل الكمالات الوجودية، فلا يشذ عنه سبحانه وتعالى أي كمال من الكمالات الوجودية. هو عين العلم، عين القدرة، عين الحياة، كله نور، كله علم، كله حياة، كله ماذا؟ قدرة، لا عجز فيه، لا جهل فيه، لا موت فيه، إلى غير ذلك، كما هم أشارت الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه وغيره من أمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعلى كل حال، هذه الروايات فضلا عن الأدلة في الأدلة العقلية في هذا المقام واضحة بأن الله هو الكمال المطلق، لأنه لو كان ناقصا نستجل أو يفتقد بعض الكمالات لاستلزم التركب مما به الاشتراك وماذا؟ مما به الامتياز، مما به الاشتراك ومما به معذرة تستلزم الترك مما به الوجدان ومما به الفقدان، فيكون الله سبحانه وتعالى واجد لبعض الكمالات ويكون فاقد لبعض الكمالات، وهذا أشر أنواع التركب. القاعدة الفلسفية التي توضح هذا المعنى، هذه كل ما أمكن لله بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. أحسنتم، كل ما أمكن له بالإمكان والإمكان العام كما تعلمون هو سلب الضرورة على الطرف المخالف، يعني أن إذا هذه الصفة لا يوجد مانع من ثبوتها، هذه الصفة كمال ولا يوجد مانع من ثبوتها لله، فهي حتما ماذا؟ ثابتة لله بالضرورة، يعني لا يعقل أن تكون صفة كمال ولا يتصف بها الله سبحانه وتعالى، فهو كل كمال يمكن لله فهو موجود له بالفعل، فهو فوق التمام، وغير الله يستفيد عن الله سبحانه وتعالى، غير الله ممكن، كل ما سوى الله هو ممكن، فهو المحتاج والمفتقر ماذا؟ والمفتقر والمفتقر لله سبحانه وتعالى. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في بلورة هذا المطلب. طبق العبارة، قال: والتمام وفوقه. أقول: وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام، أما كونه تاما فلأنه واحد المتفرد في كمالات لا يشارك أحد في كمالاته، على ما سلف وعلى ما سعى ما تقدم في أبحاث التوحيد، واجب من كل جهتين، يعني لا توجد فيه جهة إمكانية وحيثية إمكانية لكي الله سبحانه وتعالى في حالة منتظرة مثلا، لا، الله لا توجد له حالة منتظرة، كل الكمالات المتصورة هي موجودة له بالفعل سبحانه وتعالى، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله، والله يتحول من ما بالقوة إلى ما بالفعل فيحتاج إلى مادة ويحتاج إلى كذا، نستجب الله، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له، فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له ماذا؟ بالفعل. هذا كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، وأما كونه فوق التمام فلأن ما يحصل لغيره من الكمال فهو منه مستفاد، يعني كما درستم بأن العلة فيها كمالات المعلول وماذا؟ وزيادة وأشراف، ولله الأسماء الحسنى، ماذا يقول لله الأسماء الحسنى، يعني أحسن وأعلى تلك الأسماء هي لله سبحانه وتعالى، وكل الكمالات الموجودة في غيره هي مستفادة عنه سبحانه وتعالى. قال: لغيره من الكمالات، فلأن ما يحصل لغيره من الكمالات فهو منه أو عنه الأدق، عنه مستفادون، عن الله مستفادون. هذا والتمام وفوقه. كذلك مما يترتب على كون الله واجب وجود هو كون الله هو الحق والحقية لله. لاحظوا القرآن صريح: الحق من ربك، الله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق ويحق الحق بكلماته، وأنه الحق، الله هو الحق بمعنى أما الثابت المطلق أو الثابت الدام الذي لا يتبدل ولا يتغير، أو أن الله سبحانه وتعالى له، يعني الله سبحانه وتعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، فذاته أحق من كل حق، بل هو محقق كل حقيقة، هو منشأ كل حقيقة، وذلك الحق لا يصدر منه إلا الحق، واضح؟ هذا هو معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق، يعني كل ما سواه لا يكون حق كحق الله، هو ظلال ما هو حق نجد، وظلال لحقية وحقانية وحقية الله سبحانه وتعالى، يحق الحق بكلماته، وأنه الحق، الحق من ربك، لم تقل الآية الحق مع ربك، قالت الحق من ربك، أشار بأنه مصدر الحق والحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الإطلاقات هم يطلق الحق، حق في القول، يعني إذا كان القول يعني النسبة القائمة بين المحمول والموضوع، تقول عندما تقول زيد عالم وطابق في الواقع زيد عالم، يقول هذه ماذا؟ قضية حقة كما درستم، يعني قضية مطابقة للواقع، قضية صادقة، يعني قضية حق، فهي ما نقول ماذا؟ يقال على حال القول. فإذا كان المقول مطابق للواقع يقال عنه حق كذلك. هم يطلق الحقية والحق على المعتقد العقد، ويعني مثل القضية الذهنية أو القضية العقدية إن صح التعبير التي يحملها قلب الإنسان، مثلا الله موجود مثلا، قضية حقة لأنها ماذا؟ مطابقة للواقع. مثلا شريك الباري موجود، هذه قضية باطلة لأنها غير مطابقة ماذا؟ للواقع. على كل حال، إذا لفظ الحق له عدة استعمالات وعدة استفادات لابد أن نلتفت إليها، لكن ما ينطبق بالنسبة لله سبحانه وتعالى كون الله هو الحق المطلق، هو الدائم الثابت، هو الغير القابل أو الغير القابل للعدم والبطلان، فذاته حق الحقائق وحق من كل حقيقة، وهو محقق كل حقيقة. واضح هذا المقدار؟ قال: والحقية أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى، واعلم أن الحق، هذا اللفظ الحق يقال يعني يحمل على، يقال للثابت مطلقا، هذا الغير قابل للتغير. فذكرت حتى في رواية أهل البيت سلام الله يوصف الله بأنه الثابت، يعني غير قابل للتغير والتحول والزوالان، يزول من حالة إلى حالة. والثابت دائما كذلك هم يطلق على هذا المعنى. ويقال يعني ويحمل الحق على حال القول، على القضية اللي هي النسبة بين الموضوع والمحمول، ثبوت العلم مثلا لزيد إذا كان مطابق للواقع وكان فعلا في الواقع والخارج زيد عالم، يقول قضية حقة. ويقال على حال القول والعقد، اللي هي القضية صح التعبير ما تقول الذهنية مثلا، القضية العقدية مثلا، والعقد بالنسبة إلى المقول إذا كان مطابق للواقع، والمعتقد إذا كان هو الواقع نظرا إلى العقد، يعني إذا كان هذا العقد كاشف، يعني الاعتقاد كاشف عن معتقد صحيح، وهذا المعتقد الصحيح مطابق للواقع، يقولون ماذا؟ عقد حق. وترى لا، المعتقد يكون باطل، يكون عقد باطل ليس بحق. واضح العبارة بهالمعنى؟ ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المقول، بالنسبة إلى المقول إذا ويقال على يعني ويحمل، ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد إذا كان مطابقا، يعني إذا كان مطابقا، أي إذا كان حال القول والعقد مطابقا إلى الواقع أو للواقع، إذا كان مطابقا وهو الصادق أيضا، لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه، والله تعالى واجب الثبوت، ينطبق على الله واجب الثبوت والدوام، غير قابل للعدم والبطلان، فذاته أحق من كل حق، وهو محقق كل حقيقة، الله هو محقق كل حقيقة سبحانه وتعالى، هذه الحقية. قال: والخيرية، هم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صفة الخيرية، لأنه الخير هو إشارة إلى عبارة عن الوجود، الخير، وذلك يقولون الوجود خير مطلق والعدم شر مطلق، فالله سبحانه وتعالى خير بأنه هو الوجود المطلق القائم بذاته، فلا يتطرق إليه الشرية بأنه الله سبحانه وتعالى يعني يستحيل أن يعدم مثلا، أو يستحيل يعدم شيء من كمالاته، فلا يتطرق إليه الشرية مطلقا، فهو وجود محض، فإذن هو خير ما الله سبحانه وتعالى وجود الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنه خير مطلق، فسنخية بين الله وبين فعله، فهو الكمال المطلق وهو الوجود المطلق، يعني هو الخير المطلق، يعني حمل الوجود على معنى ماذا؟ على معنى الخيرية، على يعني معنى أو الخير نحمله على معنى الوجود. قال: والخيرية أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة عن الوجود والشر، العبارة عن الوجود والشر ما هو؟ والشر عبارة عن عدم كمال الشيء، هذا الشر، إما عن العدم أو عدم كمال الشيء. والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له، فإنه هذا الإنسان نقول عندما يفتقد كمال من الكمالات التي المفروض يستحقها شر بالنسبة له، الفقدان شر بالنسبة له. والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له، وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشرية بوجه ماذا؟ من الوجوه، فهو خير ما، والله هو الخير ما. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، واضح إلى هنا إن شاء الله؟ ها واضح. قال والحكمة، أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة. الله سبحانه وتعالى الحكمة يراد منها أو يوجد لها معنيان. المعنى الأول هو معرفة الأشياء على حق، على ما هي عليه، انكشاف الشيء، فهنا الحكمة تساوق العلم. وعندنا الحكمة هي ماذا؟ أن تكون الأفعال مطابقة أو متقنة، معذرة، وفي نهاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال. فيقال عن المتقن لعمله والمحكم لعمله، وكون عمل فيها في نهاية الروعة إن صح التعبير والدقة والكمال يقال عنه حكيم. نأتي بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هل يجري عليه كلا المعنيين أو لا؟ نقول نعم، لا شك ولا ريب أن هذين المعنيين يجريان على الله بشكل واضح وجلي. من جهة المعنى الأول، نعم الله سبحانه وتعالى منكشف له الواقع، فهو العالم الحقيقي، بمعنى هو الحكيم الحقيقي. الحكيم بمعنى هنا العالم أو حمل الحكمة على العلم، إذن هي معرفة الأشياء على ما هي عليه، فهو خالقها، هو منشئها، فكل المعلولات منكشفة لعلتها الحقيقية وهو الله سبحانه وتعالى، فهو حكيم بهذا المعنى. بالنسبة للمعنى الثاني، لا شك أن الله حكيم، نجد عندما أوجد هذه الموجودات، سواء الموجودات المجردة، الموجودات المثالية، الموجودات المادية مثل عالمنا هذا وغير الموجودات اللي نراها، كل هذه الموجودات في غاية الإحكام والإتقان. يكفي الإنسان ينظر إلى خلقه، ينظر إلى خلقه ما هو بجنبه من حيوانات، من نباتات، من عالم البحار، عالم الصحاري، عالم السماء، عالم هواء، ما شاء الله، تكشف عن عظمة وحكمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه متقن لما خلق، محكم لما خلق، متقن لما خلق سبحانه وتعالى. واضح؟ لاحظ. قال والحكمة، أقول وجوب الوجود، وجوب الوجود ماذا معي؟ وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعني بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، هذان معنيان. ولا عرفان أكمل، هنا عرفان لا بالمعنى الاصطلاح الخاص، أحسنت، بمعنى المعرفة، يعني المعنى اللغوي هني بعد، يعني إلى معرفة أفضل من معرفة الله سبحانه وتعالى، كما هم نقرأ في الأدعية: يا خير معروف، يا خير معروف، يا خير عارف ومعروف. هو العارف وهو المعروف، هو أعظم عارف يعني عالم، وأعظم معلوم ومعروف هو الله، يا خير عارف ومعروف، كما نقرأ في دعاء الجوشن المعروف. هذا اللي يريد شرح، وإن كان شرح فلسفي دقيق، كتاب شرح الأسماء الحسنى اللي هو عبارة عن شرح الجوشن الكبير ولها لسبب زواري عليها الرحمة. كتاب لطيف كبير حجم، يشرح الدعاء بشرح طبعا لقى علمية فلسفية حكمية دقيقة. هنا يتطرق إلى مثل هذه المضامين العالية. قال ولا عرفان، يعني ولا معرفة، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول، وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. الله سبحانه وتعالى والحكيم بالمعنى الثاني كذلك. قال والتجبر، وجوب الوجود كذلك يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا. ماذا يعني كونه جبارا؟ يعني الله سبحانه وتعالى جبار بمعنى يجبر نقص الفقر عند الموجودات. كل الموجودات ما سوى الله كلها فقيرة، بل هي عين الفقر والحاجة، الفقر الذاتي، الفقر الوجودي. وكما أشارت الآية الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا مرارا قلنا ليس الفقر هنا الفقر الاقتصادي والمالي والمادي، لا، الفقر الوجودي الحقيقي. بعد أفقر الشيء، أفقر يعني أشد أنواع الفقر فقرا أن يكون الإنسان فقيرا في وجوده لغيره وفي صفاته وكمالاته. وهذا بالنسبة لكل ما سوى الله، لكل عالم الإمكان هو عين الفقر والحاجة، وعالم الإمكان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا الله كونه جبار يعني ماذا؟ يجبر نقص الموجودات، مثلا يخرجها من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. هذا الآن الموجود فيه استعداد أن يكون طبيبا الإنسان، أن يكون عالما، أن يكون فقيها، أن يكون فيزيائيا، أن يكون كذا، لكن ليس بالفعل، لكن الله يفيض عليه، يجبره، يخرجه من حالة ما بالقوة إلى ماذا؟ إلى ما بالفعل. فتراه حكيما، تراه فيلسوفا، تراه فيزيائيا، تراه فقيها مثلا، تراه مفسرا إلى غير ذلك. هذا جبر، يعني معذرة معنى الله جبار أنه ماذا؟ يجبر. كذلك كما هم درستم في الأبحاث الفلسفية هناك في بحث الجوهر والعرض، هناك علاقة حقيقية بين المادة والصورة، تعلمون، لاحظوا، فأشرنا هناك في بحث البداية معكم أنه صن يستحيل أن توجد صورة بلا مادة أو مادة بلا صورة أحسن. فالصورة الله يفيضها على المادة ماذا؟ فتنجبر نقص المادة. هذا معناه واضح. فإذا يستحيل أن توجد مادة بلا صورة أو صورة بلا مادة. هذا نوع من أن الله سبحانه وتعالى يجبر المادة بالصورة، فهو جبار من حيث أنه واجب الوجود. واضح المطلب. قال والتجبر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة ماذا؟ بالفعل والتكميل، كالمادة ماذا؟ بالصورة. فهو جبار من حيث أنه واجب الوجود. قال والقهر، وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بكونه قهارا. كيف يعني؟ فيما تقدم التجبر ربما ارتبط ماذا بمفاد كان ناقصا، يعني هذا وجود لكن وجود فقير يحتاج أن يخرجه من القوة إلى الفعل، أو هذه مادة تحتاج يجبر بالصورة، صحيح. لكن بالنسبة للأفضل القهار مرتبط بمفاد كان التام، يعني أساس الوجود. وكذلك هم يشمل بأنه قهار في أساس، يعني أفاض الوجود أولا ثم أفاض كمالات الوجود، فهو القاهر فوق عباده. بعد ما يوجد موجود يدعي أن ووجوده ليس من الله، يعني كل موجود ممكن، ولا يمكن أن يقول موجود ممكن بأن كمالتي ليست من الله أبدا. كل موجود ممكن، يعني كل ما سوى الله وجوده وكمالات وجوده مفاضة من الحق سبحانه وتعالى. إذن وجوب الوجود يقتضي وصف تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل والتحقق. فالله يوجدهم ويوجدهم يفيض عليهم كمالات الوجود. واضح المطلب؟ قال والقهر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل. قال والقيومية، أقول وصفه تعالى بكونه وجود يقتضي وصفه بكونه قيوما. القيوم كما ورد في الآيات الشريفة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي واردة في سورة البقرة آية 254-255 من الآيات العظيمة، والتي كما ورد في الروايات لا يداوم عليها إلا نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه الإيمان. مسألة اللهم صل على محمد وآله، مسألة هذه الآية العظيمة هي ذكر عظيم جدا للأولياء والكمل، فذكر اعتنت بها الروايات واعتنى بها كذلك العلماء، حتى في على مستوى الشروحات الخاصة اعتني بها كرسائل أو دراسات خاصة وشروحات خاصة لهذه الآية العظيمة. هذه الآية تبتلي ببداية عظيمة، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول العلماء الآية أشارت إلى وصفين، الحي والقيوم. من هنا قالوا ابتدأت بالحي لأن الحي هي أم الصفات الذاتية، إن لولا الحياة لما كان هناك علم أو قدرة، هو أشرنا ذاك في أبحاث الصفات. القيوم أم الصفات الفعلية، خالقية ورازقية وتوابية وغفارية وما إلى ذلك، مرتبطة بالقيوم. ومعنى القيوم هو القائم بذاته المقوم لغيره، كون الله قائم بذاته وكونه قائم ماذا أو مقوم لغيره. فإذا وجوب الوجود يقتضي استغناء عن غيره، وهو معنى قيام بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه، معلوم مقيم، مقيما لغيره، مربيا لغيره، مفيضا على غيره، هاديا لغيره، كل أنواع ما يرتبط بهذا الفقير الممكن الموجود. ماذا الله ماذا ينصح التعبير يقوم أو يكون قيم عليه أو قائم ومقوم له. أقول والقيومية قال وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه ماذا قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره أو مقوم لغيره كذلك، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره، وهو معنى قيامه بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعنى بكونه مقيما لغيره. هذا تمام الكلام في مثلها. ثم قال ختم الشارح المحقق الطوسي عليه الرحمة بحثه في كتاب في الفصل في هذا الفصل لفصل معرفة التوحيدية بهذه العقال، وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم، يعني ما تقدم من أبحاث الصفات، بأن مثلا اليد راجع إلى القدرة، يد الله فوق أيديهم مثلا. الوجه عبارة عن نفس وجود الله، لأن قالت الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل كذا إلى غير ذلك، يعني لا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يعني وجوده وحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. نعم فئة مثل الأشاعرة وغيرهم هؤلاء ذهبوا إلى معاني مغايرة، على كل حال ليست مهمة. إذن المهم أن هذه الكلمات وهذه العبارات الواردة في القرآن تحمل على هذه المعاني، اليد بمعنى القوة، صريح القرآن، القرآن عبر عن داود واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أيدي خب ليس داود له أيدي كثيرة لو حملناها على المعنى هذا الظاهر الحسي كما يحمله الظواهريون وغيرهم، كان استلزم أن يكون نبي الله داود مخالف أصلا لجسماني أو لخلق الإنسان أساسا له أيدي بهذا المعنى المادية، لا، معنى أنه صاحب الفضائل وصاحب العطاء وصاحب القدرات وإلى غير ذلك، والرحمة والكرم والرضا وإلى غير ذلك. قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، يعني ليست هي القدرة، الشيء غير القدرة، والوجه صفة مغايرة للوجود. قلنا هذا كلام باطل يستلزم محاذير كثيرة. وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم، هو القدم قلنا القدم استغفر الله والقدم، أن القدماء صفة مغايرة للبقاء، لا القدم هو نفس صفة البقاء، وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة، لا هذه تندرج تحت الإرادة. وأثبت جماعة من الحنفية أن التكوين الخلق، يعني التكوين معنى الخلق، أن التكوين صفة مغايرة للقدرة، لا القدرة يعني القدرة على الخلق، يعني تحت سلطنة الخلق تحت قدرة الله. وذلك عندنا مطلب فيما تقدم ذكرنا أن كل الصفات الصفات الفعلية كالخالقية والرازقية و كلها تؤول إلى ماذا؟ إلى الصفات الذاتية. فالخالقية والرازقية وغيرها تؤول إلى ماذا؟ إلى صفتي إلى صفة القدرة مثلا، كذا إلى صفة العلم، وهذا بحث ذكرناه. قال والتحقيق أن هذه الصفات راجعة لما تقدم، كل ما بحثنا من هذه الصفات ترجع إليه هذه الصفات. بحمد الله ماذا تم هذا الكلام في المقصد الثالث في إثبات الصانع. واضح، واللي هو الفصل الأول. قال وفي فصول، الآن احنا طبيعتنا لما انتهينا من هذا البحث التفتوا بقط نقرأ المتن فقط من أوله، إن عندنا 3 أو 4 دقائق نقرأ المتن كله فقط، المتن ما ذكره المحقق الطوسي الاسترجاع، لكي ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الفصل في الدرس المقبل. قال لاحظوا معي المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وآثاره وفيه فصول. الأول الفصل الأول في وجوده تعالى، قال له الشارح معذرة المحقق الطوسي الماتن، قال والمقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه فصول. الفصل الأول في وجوده تعالى، الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل، ذكرنا البراهين على ذلك. الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل، قال الثاني الشارح في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب والواسطة غير معقولة، ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، واجتماع القدرة على المستعمل مع المستقبل مع العدم، وانتفاء الفعل ليس فعل الضد، وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة، هذا كله في الصفة الأولى قادر. قال والإحكام صفة أنه تعالى عالم، والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل ماذا؟ دلائل العلم، والأخير عام والتغاير اعتباري، ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا، وتغيير الإضافات ممكن، ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. قال هذا بالنسبة للعلم. الحياة في أنه تعالى حين قال وكل قادر عالم حي بالضرورة. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى وليست زائدة على الداعي، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. مسألة الخمسة أنه تعالى سميع بصير، قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. المسألة السادسة أنه تعالى متكلم، قال وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفسي، يعني والكلام النفسي غير معقول، وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. المسألة السابعة أنه تعالى باق، قال ووجوب الوجود، هذا الحين المسألة اللي تنفي كل، قال ووجوب الوجود يدل على سرمديته، ونفي الزائد والشريك، يعني ونفي الشريك، ونفي المثل، قال والمثل، والتركيب بمعاني، يعني ينفي التركيب بمعاني، وينفي الضد، قال والضد، والتحيز، وينفي عنه التحيز، والحلول والاتحاد والجهة وحلول الحوادث فيه، والحاجة وماذا كذلك، والألم مطلقا واللذة المزاجية. هذا كله مرتبطة بهذه المسائل، مرتبطة بتلك المسألة السابعة. قال والمعاني والأحوال اللي في نفس الصفات الزائدة على الذات. قال والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينان. ثم ينتقل المسألة العشرون، قال في الرؤية. قال والرؤية، بأن وجوب الوجود يقتضي ماذا؟ نفي الرؤية الحسية عن الله سبحانه وتعالى. قال وسؤال موسى لقومه عن دفع الإشكالات، والنظر لا يدل على الرؤية مع قبول التأويل، وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان. قال واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحاصل، وهكذا. المسألة الأخيرة إذا كانوا حالوا شنقة في باقي الصفات، وعلى ثبوت الجودي، يعني الوجوب كون واجب وجود، على ثبوت الجودي والملك والتمام وفوق والحقية والخيرية والحكمة والتجبر والقهر والقيومية. وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. هذا بحمد الله انتهينا من فصلين الآن. الأصل الفصل الأول في إثبات وجوده، والفصل في صفاته. الآن ننتقل بعد إلى هنا، بعد تم بحث التوحيد، الآن ننتقل حسب حتى الترتيب الحديث في الكتب الحديثة بحث العدل، لأن هنا يبتدئ الفصل الثالث في أفعال تعالى في مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين، هذا بعد بحث العدل. هذا يأتي إن شاء الله البحث عنه في الدرس المقبل. واضح إلى هنا؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.